بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معاني أشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن علي بن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري 26، باب الاستجمار وترا 162. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ثم ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده
قبل أن يدخلها،
فإن أحد قبل أن يدخلها في وضوئه.
هكذا وضوئه ولا وضوئه؟
وضوئه،
في وضوئه،
في وضوئه. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
نعم.
قوله أين باتت يده أي في جسده.
نعم، يعني حيث إن اليد تمر على أطراف الجسد وعلى أوساط الجسد أثناء النوم، خصوصا إذا كان ثمة مبرر كوجود حشرة أو وجود بثرة أو غير ذلك. نعم.
قال الشافعي رحمه الله: كانوا يستجمرون وبلادهم حارة،
يعني أي كان العرب من عادتهم أنهم يقتصرون على الاستجمار، يعني في إزالة الخارج من السبيل يستخدمون الأحجار، ومهما أنقوا فإنه قد يبقى أثر لهذا الخارج، فإذا نام الإنسان وعرق مرت يده وهي عرقى على محل الاستنجاء الاستجمار قد يصيبها شيء من أثر هذا النجو. لذلك طلب منهم الشارع ألا يدخلوا اليد في الإناء حتى يغسلوها خارجا ثلاثا قبل أن يدخلوها في الإناء. نعم.
فربما عرق أحدهم إذا نام، فيحتمل أن تطوف يده على المحل، أن تطوف يده على المحل أو على بثرة أو دم
البثرة
حيوان.
المراد به، المراد بالبثرة يعني ما يظهر في اليد من حبوب، وهذه الحبوب قد تنفجر بعد استوائها ويخرج منها شيء من الدم أو القيح، هذا المراد بالبثرة. نعم.
أو دم حيوان،
أو دواء حيوان من الحشرات مثل البعوض وغيرها مما يلازم الجسم ويمتص الدم من الجسم. نعم.
أو قذر،
أو قذر يعني وسخ
وغير ذلك. وتعقبه أبو الوليد الباجي بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم.
يعني أبو الوليد الباجي تعقب الشافعي يقول له إذا كان الشارع أمرنا بغسل اليد لهذه الأسباب فكذلك لابد أن نغسل الثياب التي على الجسم، أن نغسل الثياب والشعار لأنه يلحقها ما يلحق اليد. هذا ما أراد به أو ما أراد قوله أبو الوليد الباجي. نعم.
لجواز ذلك عليه،
لأن كل ما يجوز أن يعلق باليد فيجوز أن يعلق بالثوب. نعم.
وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل.
يعني ورد عليه أن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن العرق يكون في اليد ولا يكون في الجسم. وهنا فرق بين ما إذا مرت اليد على الجسم وعلى هذه الأشياء في الجسم، هنا اليد يعلق بها شيء من القاذورات ومن هذه الأوساخ. أما إذا كان العرق في اليد فلا يلزم منه أن الثوب إذا مر على الجسم وعلى هذه الأشياء في الجسم أن يعلق بها. نعم.
أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسله.
نعم. وأن الرجل المستيقظ ما دام هو يقظان لا يمكن أن يقع ثوبه وإن كان يعني به بلل على هذه الأشياء. نعم.
بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسها، وهذا
نعم.
أقوى.
هناك فرق آخر أيضا، وهو أن الثوب عند وضوئك أنت لا تغمسه في الإناء حتى تقول لابد من غسله، بخلاف اليد فإنك محتاج إلى أن تغمسها ولذلك طلب منك أن تغسلها. نعم.
وهذا أقوى الجوابين،
وهو حاجة اليد إلى الغمس دون حاجة الثوب إلى الغمس. نعم.
والدليل على أنه لا اختصاص لذلك بمحل الاستجمار ما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث قال في آخره: أين باتت يده منه،
يعني من جسد من جسده لا من ثوبه. نعم.
وأصله في مسلم دون قوله منه،
يعني في رواية مسلم أين باتت يده فقط، لكن الزيادة جاءت في غير مسلم. نعم.
قال: الدارقطني تفرد به شعبة،
أي شعبة بن الحجاج، والذي تفرد بزيادة منه. نعم.
وقال البيهقي تفرد به محمد بن الوليد،
وهذا الذي يروي عن محمد بن جعفر، فهو الذي تفرد بهذه الزيادة، ومحمد بن الوليد ضعفوه. نعم.
قال الحافظ ابن أحمد ابن علي: قلت إن أراد عن محمد بن جعفر فمسلم.
نعم، لأنه هو الذي يروي عن شعبة.
وإن أراد مطلقا فلا.
نعم.
فقد قال الدارقطني تابعه عبد الصمد عن شعبة،
يعني تابع محمد بن جعفر. نعم.
وأخرجه ابن منده من طريقه، وفي الحديث الأخذ بالوثيقة،
وفي الحديث
الأخذ
بالوثيقة.
بالوثيقة،
هذا استنباط مسألة جديدة استنبطها الحافظ ابن حجر في هذا الحديث، من أنه يجوز الاعتماد على الوثيقة في الرواية، لأن الحديث في أوله أشار إلى أنه أخذ من الوثيقة. نعم. وهي الرسالة الكتابة أو النسخة المكتوبة. نعم.
والعمل بالاحتياط في العبادة،
ويجوز العمل بالاحتياط في العبادة، هذا أيضا يستنبط من الأحكام التي تستنبط من هذا الحديث. نعم.
والكناية عما يستحيا منه،
وأيضا يستنبط من هذا الحديث أنك تكني عن الشيء الذي يستحيا من ذكره، فهنا قوله أين باتت يده منه، فلم يصرح بموضع البيات أو مكان البيات، واكتفى بالإضمار عن ذلك. نعم.
والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها،
إذا حصل الإفهام بها، يعني بهذه الكناية عن التصريح.
واستحباب غسل النجاسة ثلاثا،
وهذا الحديث أيضا يستنبط منه أنه إذا وجدت نجاسة فعلى الإنسان أن يغسلها ثلاث مرات، من باب المبالغة، حيث إن النبي أمر أن يغسل الإنسان يديه ثلاثا قبل أن يدخلها الإناء. نعم.
لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها، فعند تيقنها أولى.
نعم، أمرنا بالتثليث عند توهمها، عند توهم النجاسة، حيث قال يغسل لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وهذا بناء على احتمال وجود النجاسة. لكن إذا وجدنا في مكان نجاسة معينة فلا بد من غسلها ثلاث مرات للتأكد من إزالتها، هذا حكم استنبطه الحافظ من هذا الحديث. نعم.
واستنبط منه قوم فوائد أخرى فيها بعد.
فيها بعد.
فيها بعد
يعني استنباط ما هو واضح.
أيوه.
وضرب مثل لهذا فقال
منها أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة.
يعني أن موضع الاستنجاء اللي هو محل الخارج من السبيل ما دام استخدمنا فيه الاستجمار فالشارع الأصل أمرنا بإزالة النجاسة، لكنه استثنى موضع خروج النجاسة من هذا الحكم، وذلك للشدة وللصعوبة ولعدم التمكن خصوصا لمن يستخدم الاستجمار، فهذا أمر مستثنى. لكن يقول هذا الاستنباط بعيد، لأن الغالب أن من استجمر ثلاثة أو أكثر في الغالب أنه يعني يزيل هذا النجس ويبعد أن يبقى في محله شيء يذكر. نعم.
مع بقاء أثر النجاسة عليه قاله الخطابي.
يعني هذا الخطابي الإمام الخطابي يعني استنبط هذا الحكم من هذا الحديث، ويقول هذا استنباط بعيد. نعم.
ومنها إيجاب الوضوء من النوم.
وبعض أهل العلم استنبط من هذا الحديث أنه يجب على من نام أن يتوضأ. لماذا؟ قال إذا كان الشارع طلب ممن نام وأراد الوضوء أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا لاحتمال فساد وضوئه، فكذلك مطلوب منه أن يجدد الوضوء لاحتمال بطلان وضوئه. وهذا أيضا رآه الحافظ ابن حجر أنه حكم بعيد وأمر فيه بعد واستنباط بعيد. نعم.
قاله ابن عبد البر.
وهذا استنبطه الحافظ ابن عبد البر من هذا الحديث.
ومنها تقوية من يقول بالوضوء من مس الذكر، حكاه أبو عوانة في صحيحه عن ابن عيينة.
أهل العلم في مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، والجمهور على أن مس الذكر ينقض الوضوء للأحاديث الصريحة في هذا، من مس ذكره فليتوضأ. والذين قالوا بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء استدلوا بحديث إن هو إلا بضعة منك، بحديث إن هو إلا بضعة منك، فيقول هذا الحديث وهو أنه مطلوب ممن نام ثم استيقظ أن لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، قالوا العلة في ذلك احتمال أنه مس ذكره بيده أو موضع الخارج من جسده، فوجب عليه غسل اليدين. وهذا من الأدلة التي يتقوى أو التي يستدل بها على مشروعية الوضوء من مس الذكر. نعم.
ومنها أن القليل من الماء لا يصير مستعملا بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء.
هذه أيضا مسألة يقول يعني الاستدلال بها بعيد، وهي أنه لو أن إنسان استيقظ من النوم وجاء ووجد ماء قليل أقل من القلتين يعني، وأدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، من أهل العلم من ذهب إلى أن هذا الماء ينجس فلا يصلح للطهارة، ومنهم من يرى أنه لا ينجس لكنه يسلب الطهورية فيكون ماء طاهرا وليس طهورا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الماء لا يضره شيء، يبقى على طهوريته ما دام لم يتغير بإدخال اليد فيه. يقول هذا الاستنباط الذي ذهب إليه هؤلاء الناس مستدلين بهذا الحديث استدلال بعيد. نعم.
قاله الخفاف صاحب الخصال،
قاله الخفاف،
الخفاف هي
نعم
صاحب الخصال من الشافعية،
نعم صاحب كتاب الخصائص ولا
الخصال من الشافعية،
صاحب
الخصال،
الخصال
نعم
من كتاب الشافعية. الخصال من علماء الشافعية.
نعم. 27 باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين.
هذا باب جديد من أبواب الوضوء أورده الإمام البخاري في جامعه فقال. نعم.
163 قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك
عن ابن ماهك
ابن ماهك
مشكلة مضبوطة عندكم؟
اي نعم
ماهك. نعم اقرأ ابن ماهك.
عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها.
الحديث عندك عن عبد الله بن عمر ولا عن عبد الله بن عمر؟
عن عبد الله بن عمر.
نعم.
رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا العصر.
وقد أدركتنا أرهقتنا
العصر.
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 هي لها وجهان، أرهقتنا العصر أو أرهقتنا العصر. نعم.
فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في مسألة وجوب غسل الرجلين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه يستعجلون في الوضوء واقتصروا على المسح القدمين دون غسلهما حذرهم بقوله ويل للأعقاب من النار، وألزمهم بغسل الرجلين، وهو يرجح إحدى القراءتين السبعيتين بقوله تعالى صلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. على قراءة النص التي هي معطوفة على اغسلوا أيديكم، فأوجب غسل الرجلين، وعلى قراءة الجر وأرجلكم امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بيّن النبي أن المراد بها الغسل وليس المسح، وهي مسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم. والجمهور من علماء أهل السنة على أن الواجب غسل الرجلين، وذهب أئمة الشيعة إلى أن الواجب مسح الرجلين مستدلين بالقراءة. وقد وجه علماء السنة قراءة الجر بأنها إنما جاءت من باب المجاورة، فلما كانت مجاورة لرؤوسكم المجرورة بالباء جرت، لكن ما جاء من الأحاديث ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته، ولم يعرف أنه مسح على قدميه في الوضوء، كل ذلك يرجح رواية النصب وقراءة النصب. وبعضهم حمل قراءة الجر على المسح على الخفين، يعني في حالة لبس الخفين يكتفى بالمسح، وفي حالة عدم لبس الخفين يجب الغسل، جمعا بين القراءتين. ولهم في هذا يعني أقوال، وبعضهم جمع بين القراءتين وحمل المسح على الدلك، وأنه يجب على من يتوضأ أن يغسل رجليه ويدلكهما، فالدلك بمثابة المسح والغسل هو سكب الماء وإرساله، فيجمع بينهما. وثمة آراء أخرى، منهم من يرى أنه مخير بين الغسل والمسح، ومحل هذا النزاع والخلاف والترجيح هو كتب الفروع، يعني كتب الفقه، فقال هنا اقرأ.
ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. قال المحقق تقدم في 610،
يعني هذا الحديث تقدم في هذا الرقم 610. ايوه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب غسل الرجلين كذا في كذا للأكثر،
كذا في الأكثر يعني في أكثر الروايات الواردة عن البخاري.
وزاد أبو ذر لا يمسح،
وفي رواية أبي ذر زيادة على هذا القول، ولا يمسح على الرجلين
ولا يمسح على القدمين
أو على القدمين. نعم.
قوله حدثني موسى هو ابن إسماعيل وهو التبوزكي.
نعم.
قوله عنا في سفرة، زاد في رواية كريمة سافرناها
معه، يعني سافروا فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا حقق الحافظ ابن حجر أن هذه الرواية، أن هذه السفرة كانت من مكة إلى المدينة، وكانت بعد الحج، يعني حجة الوداع، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ما أسلم إلا بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وكان هو وأبوه في مكة، وما تمكن من أن يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع، لأنه قبل الهجرة، أقصد قبل فتح مكة، ما كان من المسلمين، بل كان مع أبيه في مكة. وبعد فتح مكة دخل في الإسلام وحسن إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لما رجع من مكة إلى المدينة سافر بعد أن وزع غنائم الطائف، وكان ذلك في الجعرانة، ثم خرج من الجعرانة إلى المدينة، ولم يكن عبد الله بن عمرو بن العاص معه، وبعدها لم يسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلا في حجة الوداع. ولما رجع من حجة الوداع رجع معه عبد الله بن عمرو بن العاص، فتعين أن السفرة هذه كانت سفرة العودة من حجة الوداع. نعم.
وظاهره أن عبد الله بن عمرو كان في تلك السفرة، ووقع في رواية لمسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة، ولم يقع ذلك لعبد الله محققا إلا في حجة الوداع.
نعم.
أما في غزوة الفتح فقد كان فيها، لكن ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى المدينة من مكة، بل من الجعرانة.
بل إن النبي لم يخرج من مكة مباشرة، وإنما خرج من الجعرانة، لكن هنا يقال الجعرانة يجوز من مكة. نعم، هي في الحل لكنها من مكة. نعم.
ويحتمل أن تكون عمرة القضية، فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت أو قريبا منه،
يعني قبل فتح مكة، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه وبعض الصحابة لما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة صلح الحديبية بادروا بالإسلام وأسلموا قبل فتح مكة، وكان عمرو بن العاص، يعني ابن عمرو بن العاص اللي هو عبد الله، مع أبيه، فيكون أول إسلامه قبل فتح مكة. نعم.
قوله أرهقتنا بفتح الهاء والقاف، والعصر مرفوعا بالفاعلية.
أرهقتنا العصر.
نعم.
فالعصر إعرابها فاعل أرهقتنا. نعم.
كذا لأبي ذر.
نعم.
وفي رواية كريمة بإسكان القاف والعصر منصوب بالمفعولية.
بإسكان أرهقتنا العصر. نعم.
ويقوي الأول رواية الأصيدي أرهقتنا.
نعم.
بفتح القاف.
الثانية أرهقنا العصر. أرهقنا العصر. والرواية الأولى أرهقتنا العصر. نعم.
بفتح القاف بعدها مثنى ساكنة، ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان،
يعني أنها ضيقت علينا الوقت أنها فاجأتنا وضاق علينا الوقت. نعم.
قال ابن بطال: كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم
طبعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم
طمعا أن يلحقهم
يعني حتى يصلوا معهم. نعم.
أيوة. طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معهم
أو فيصلي
فيصلوا معهم
فيصلوا معه. نعم.
فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه
ولعجلتهم لم يسبغوا الوضوء يعني ما غسلوا الرجلين.
نعم. فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم.
فالنبي أدركهم وهم يستعجلون في الوضوء ولم يغسلوا الرجلين فأنكر عليهم بأن نادى وقال: ويل للأعقاب من النار، يعني التي لم يغسلوها.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت ما ذكره من تأخيرهم قوله احتمال، ويحتمل أيضا أن يكونوا أخروا لكونهم على طهر أو لرجاء الوصول،
كانوا متطهرين لذلك ما توضؤوا. لكن هذا يعني إن كانوا متطهرين فلا داعي لأن يقول لهم ويل للأعقاب من النار. وأورد احتمال ثالث وهو اقرأ:
أو لرجاء الوصول إلى الماء،
أو أنهم أخروا الوضوء حتى يصلوا إلى مكان فيه ماء فيتوضوا. نعم.
ويدل عليه رواية مسلم: حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر.
نعم، تعجلوا وتوضأوا ولم يسبغ الوضوء واكتفوا بمسح الأرجل. نعم.
أي قرب دخول وقتها فتوضأوا وهم عجال.
قرب دخول وقتها
فتوضأوا وهم عجال.
نعم.
قوله: ونمسح على أرجلنا. ونزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل.
نعم، يعني البخاري استنبط من هذا، ولذلك وضع في العنوان بقوله: ولا يمسح القدمين. استنبط من هذا وانتزع من هذا الحكم، وهو أن النبي لما أنكر إنما أنكر عليهم عدم غسل القدمين لا أنهم مسحوا القدمين. نعم.
فلهذا قال في الترجمة: لا يمسح القدمين، وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها،
يعني عند من عنون بهذا العنوان. وأما عند بعضهم اقتصر على قوله الجزء الأول، وهو دون قوله ولا يمسح القدمين.
وفي إفراد مسلم
وفي أفراد مسلم
فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء.
نعم، يعني أن ما غسلوا الأرجل.
فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح،
بأن المسح يجزي، هذا ما قاله بعض أهل العلم من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يعني كأنه أجاز أو أقرهم، لكن الإنكار كان على عدم غسل الأعقاب. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم مبدأ المسح، حيث إن العقب جزء من القدم، فإذا لم يغسله الإنسان استوجب هذه العقوبة، ويقول ويل، مما يدل على أن غسل الرجلين أمر واجب. نعم.
ويحمد الإنكار على ترك التعميم، لكن الرواية المتفق عليها أرجح، فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل.
نعم، يعني تحمل على أنه أنكر عليهم عدم غسل الرجلين والمسح، وأوجب عليهم ضرورة غسل الرجلين. نعم.
فيحتمل أن يكون معنى قوله لم يمسها الماء، أي ماء الغسل، جمعا بين الروايتين. وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه، فقال له وأيضا، فمن قال بالمسح،
فقال له يعني هذا قال القول وهو ويل للأعقاب من النار. نعم.
ذلك وأيضا فمن قال بالمسح لم يوجب المسح، لم يوجب مسح العقب.
من قال بمسح الرجلين هو لا يرى وجوب مسح العقب، وهذا أيضا مخالف لما جاء به النص. نعم.
قال والحديث حجة عليه.
نعم، لأن غسل العقب أمر واجب. نعم.
وقال الطحاوي لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منها لمعة دل على أن فرضها الغسل،
أن فرض الرجلين الغسل. نعم.
وتعقبه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم الغسل، فالرأس تعم المسح وليس فرضها الغسل.
إيه، هناك فرق بين الاثنين.
نعم.
المسح أساسا جاء النص به.
نعم.
ها؟
نعم.
وامسحوا برؤوسكم.
نعم.
لكن هنا على قراءة النصب وأرجلكم.
نعم.
جاء التعميم فيه بوجوب الغسل، ففرق بين الأمرين. نعم.
قوله وأرجلنا قابل الجمع بالجمع،
قوله أيوة، يعني أي أننا لم نغسل أرجلنا. الأرجل جمع رجل.
نعم.
والإنسان ما له إلا رجلين، رجلين فقط، ما هي أرجل، فكيف يطلق الجمع على الاثنين؟ فهنا يقول هنا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أرجلنا، يعني أرجل جميعنا، أوردها بصيغة الجمع لتقابل مجموع الذين غسلوا أو لجميع الغاسلين، فهذا من مقابلة الجمع بالجمع، كما يقول علماء البلاغة إن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، يعني لما يقول لمجموعة من الناس ابسطوا أيديكم، والإنسان ما له إلا يدين، يراد به أن كل إنسان يبسط يديه، فمجموعكم يكون مجموعة الأيدي تقابل كل إنسان بيديه. وهنا لما قال اغسلوا أرجلكم المراد به أن كل واحد يغسل رجليه، نعم، من باب مقابلة الجمع بالجمع التي تقتضي القسمة أفرادا، نعم.
قالوا فالأرجل موزعة على الرجال، فلا يلزم أن يكون لكل رجل أرجل،
وإنما له رجلين، نعم،
لكل رجل أرجل، نعم. قوله ويل جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء،
نعم، يعني لما دعا عليهم بالويل جاز أن يبتدئ بالنكرة. الأصل في كلام العرب أنهم لا يبتدئون بالنكرة، ومنه قول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد إلا إذا كان هناك فائدة، كعند زيد نمرة، ها؟ إذا قلت عند زيد نمرة أو نمرة عند زيد، لما كانت النمرة نكرة وجاز لنا أن نبدأ بها للدلالة على أن هذه النمرة واحدة أو نمرة متميزة أو نمرة خاصة، جاز لنا أن نبدأ بها. هنا في قوله ويل للأعقاب من النار جاز الابتداء بويل لأنه من باب الدعاء، كأنه يدعو عليهم بأن من لم يغسل قدميه ويغسل عقبيه يستحق الويلة، ومن هنا جاز الابتداء بالنكرة، نعم.
واختلف في معناه على أقوال، أظهر
بكلمة ويل يعني
أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا ويل واد في جهنم،
نعم، بعضهم قال هو واد في جهنم، بعضهم قال هو يعني الهلاك والثبور، بعضهم قال غير هذا المعنى، لكن يقول انه ارجح الاقوال،
نعم،
ما دام جاء في حديث مرفوع ان ويل واد في جهنم فكأنه يهددهم ويقول لهم ان من لا يغسل رجليه عند الوضوء يستوجب هذا الهلاك في هذا الوادي الذي هو في جهنم، نعم.
قاله ابن خزيمة ولو كان الماسح مؤديا للفرض
لما كان
ولو كان الماسح
يعني لو أن الرجل الذي مسح قدميه أدى الفرض،
نعم،
ما يستوجب هذا،
نعم، لما توعد
ما يستوجب هذه العقوبة، نعم.
لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار،
نعم، وهذا دليل على أن الواجب هو الغسل وليس المسح، نعم.
وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة،
نعم،
أن الواجب المسح أخذا بظاهر قراءة وأرجلكم بالخفض،
نعم، يعني هنا أشار إلى أن هذه المسألة مع الخلاف بين أهل السنة والشيعة، وأن أهل السنة يرون الغسلة وأن الشيعة يرون المسح أخذا بظاهر هذه القراءة وأرجلكم إلى الكعبين، مع أن أهل السنة وجهوها بأنها من باب يعني الخفض هنا من باب المجاورة، كقوله هذا جحر ضب خرب، هكذا تقول العرب، والأصل أنه هذا جحر ضب خرب، لكن لما جاءت كلمة خرب بجوار ضب جحر ضب جرت من باب المجاورة. ذاك خاص بالرأس، احنا ما لنا علاقة بالرأس، الكلام الآن في المسح على مسح الرجلين، وفرق بين الأمرين. نعم.
وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذه حجة أهل السنة،
في صفة وضوئه أنه غسل رجليه، وهو المبين لأمر الله، وهو المبين لأمر الله. وقد قال في حديث عمرو بن عنبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء، ثم غسل قدميه كما أمره الله.
فهذا نص على أن أمر الله هو الغسل. نعم.
ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن يعني عباس.
روي أن علي وابن عباس يرون المسحة، لكن هذا جاء ما يرده من أنهم رجعوا عن ذلك. نعم.
ولم يثبت عن ذلك أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس رضي الله عنهم، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك،
فرجعوا إلى رأي وإلى قول أهل السنة والجماعة. نعم.
قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور، وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ، والله أعلم.
الطحاوي وابن حزم ذهبوا إلى أن الآية رواية والآية في قوله وأرجلكم نسخت، وما دامت نسخت فلا يعمل بها. نعم.
قوله للأعقاب أي المرئية، إذ ذاك فاللام للعهد.
الأعقاب يعني التي يراها الإنسان عند غسله رجليه، فالمراد بها الأعقاب المرئية يعني المشاهدة. نعم.
ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك.
نعم. اللو مؤخرة القدم. نعم.
والعقب مؤخر القدم. قال البغوي: معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها.
نعم.
وقيل أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر في غسله،
إذا قصر
في غسله،
في غسله. نعم. يعني أن العقاب يكون العقاب يكون خاص بالعاقب.
أيوة.
لا أنه يشمل كل الإنسان.
وفي الحديث تعليم الجاهل ورفع الصوت بالإنكار،
يعني هذا مما يستنبط من الحديث أن الجهل يعلمون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وقال لهم ويل للأعقاب من النار، ورفع صوته ليسمعه كل من جهل ذلك.
ورفع الصوت بالإنكار وتكرر المسألة وتكرار المسألة لتفهم كما تقدم في كتاب العلم.
أن يكرر المسألة أكثر من مرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من شانه وعادته إنه إذا قال قولا يكرره ثلاثا ليسمعه من لم يتنبه ويسمعه البعيد كما يسمعه القريب ويفهمه السامع. نعم.
28 باب. نعم. المط
لا هو لأنه هنا في هذه الحالة قصر في غسل العتبين, هذا من باب أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثة وبين أن الوضوء الله فرضه في القرآن بالنص حيث قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين, فحدد مواضع الغسل ولذلك من قصر في شيء منها يناله هذا الوعيد. نعم.
28 باب المضمضة في الوضوء.
استمر استمر.
قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 164 قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا, وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
والله سبحانه وتعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.